الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، هذه الدورة في كتاب الصيام في هذه السنة، سنة 38، نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا على صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، وأن يتولانا بولايته وحفظه ورعايته وتوفيقه وتسديده. والدرس كما هو معلن سيكون في كتاب زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله في أبواب في كتاب الصيام. والمقصود من اختيار هذا الكتاب لأنه كتاب الزاد كتاب جامع لأصول مسائل العلم والفقه، ودراستنا له إن شاء الله تعالى ستكون قراءة وتقرير لما فيه من المسائل، والعناية إن شاء الله تعالى ببيان ما مسائل الكتاب وتقرير المذهب الذي ذكره المصنف وجرى عليه، إضافة إلى بيان ما يعمل به وما يفتى به عند أهل العلم ما عليه الفتوى، وسبق ونبهنا في أول الدراسة في الزاد في درس الزاد زاد المستقنع أن القراءة فيه في ذاك الدرس هي لبيان مسائل الكتاب على ما ذكره المصنف في أدلتها وعللها. أما هنا فلما كان الدرس دورة لمناسبة الصيام، والمقصود منها هذه الدورة حاجة الإنسان للعمل ليس فقط للتعلم للعلم، العلم الذي مقصود منه العمل، سيكون هناك حاجة لبيان المفتى به وما هو راجح إن شاء الله تعالى، إن كان بالقدرة بيان ذلك، إن كان في القدرة بيان ذلك، وبالله التوفيق، وليس للعبد حول ولا قوة، لكن سترون اختلافا عن الطريقة تلك، لأن تلك المقصود منها دراسة الكتاب، وهنا المقصود دراسة المسائل وليس المقصود دراسة المذهب الذي جرى عليه المصنف، إنما المقصود المسائل، فلذلك ستختلف الطريقة. والسبب في ذلك أن الموسم هنا موسم الصيام، والإنسان في العمل يحتاج إلى ما يتعبد الله به عز وجل من حيث الراجح، من حيث الراجح. وإن كان هناك مسائل عصرية معاصرة ونوازل تخطر نذكرها إن شاء الله إن كان لها شيء، وإن كان يخطر ببال أحدكم سؤال عن شيء يذكره حتى ما ننساه ونغفله. نعم، بسم الله. سم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. يجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين، وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه، وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة، وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم.
كلهم.
وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، ويصام برؤية عدل ولو أنثى، فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا، ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوال صام. ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر، وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، وكذا حائض ونفساء طهرتاء، ومسافر قدم مفطرا، ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا، ويسن لمريض يضره ولمسافر يقصر، وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا، ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، لا إن نام جميع النهار، ويلزم المغمى عليه القضاء فقط. ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب، لا نية الفرضية لا نية الفرضية، ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده قبل الزوال وبعده، ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه، ومن نوى الإفطار أفطر.
نعم. يقول رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. العلماء يعرفون الصيام عادة، ومن حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح الشرعي أو الاصطلاح العرفي، فهو في اللغة الإمساك، مجرد الإمساك، أصل الصوم في اللغة مجرد الإمساك. وناسب تسمية هذه الشريعة وهذا العمل بهذا الاسم لأنه إمساك عن الطعام والشراب والمفطرات، لأنه إمساك. وفي الشرع، في الاصطلاح الشرعي، هو الإمساك عن المفطرات، أو إمساك المكلف بنية، إمساك المكلف بنية عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، إمساك المكلف ليخرج فيه من ليس بمكلف، وبنية ليخرج من أمسك بغير نية، وعن المفطرات ليخرج الإمساك عن غير المفطرات. ثم ذكر الزمان من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذا أقرب تعريف له. ثم بدأ المصنف بذكر موجب الصوم وثبوت الشهر، لأن الكلام هنا بدأ بذكر صيام رمضان، وإلا الباب هذا عام للصوم النفلي وصوم الفرض، ولذلك سيذكر فيه صيام التطوع، سيذكر صيام التطوع، وسيذكر ما يكره ويحرم صومه، لكنه هنا بدأ بذكر أحكام صيام رمضان ودخوله. وذكر المصنف على المذهب أسباب وجوب الصوم رمضان 3 أسباب: الأول رؤية الهلال، فذكرها بقوله يجب صوم رمضان برؤية هلاله، والثاني إتمام العدة 30 يوما، عدة شعبان، إذا تم شعبان 30 يوما دخل رمضان. ذكرها بقوله فإن لم يرى مع صحو ليلة 30 أصبحوا مفطرين، يعني يوم 30 أصبحوا مفطرين، ثم بعد 30 شعبان يدخل رمضان. هاتان الصورتان أجمع عليهم أهل العلم وجاء بهم الدليل. الصورة الثالثة قال وإن حال دونه أي دون رؤية الهلال غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه. هذه الحالة الثالثة الذي يجب صوم رمضان يدخل بهذه الصورة، يعني فإن حال دونه ليلة 30 ما يمنع الرؤية وجب الصوم. وهذه من مفردات الحنابلة سنذكرها إن شاء الله تعالى، لكن المقصود هنا أنه ذكر الأسباب التي يثبت فيها الشهر فهي ثلاثة: الأولى رؤية الهلال، والثانية إكمال العدة إذا لم يرى الهلال ومع الصحو، والثالثة إذا حال دون رؤية الهلال ليلة 30 غيم أو قتر مانع دخل الشهر حكما ظنيا، دخل الشهر حكما، فيكون يوم 30 في هذه الحالة يحكم بدخوله، سنذكرها إن شاء الله. أي. نعود إلى كلام المصنف يقول يجب صوم رمضان. هنا لما قال رمضان لم يقل شهر رمضان، لم يقل شهر رمضان، ولذلك بين لنا المصنف أنه يجوز أن نقول جاء رمضان ودخل رمضان وصمنا رمضان دون أن نقول شهر رمضان. لماذا؟ لأن هناك من كرهه من أهل العلم قال يكره، وبنى على ذلك على دليل ضعيف، وهو أنه حديث ضعيف لا تقول رمضان ولكن قولوا شهر رمضان، لأن رمضان اسم من أسماء الله، وهذا غير صحيح، لم يثبت ذلك فلا بأس بقول رمضان. والمصنف بين لنا هذه بهذه المختصر دون أن يقول يجوز أو لا يجوز، لما ذكرها بهذه الصيغة فهمنا منه أنه لا يرى مانعا بها بناء على الصحيح من المذهب، لكن يقولون والمستحب أن يقول شهر رمضان الأفضل تباعا للآية قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وأما دليل عدم الكراهة فكثرة الأحاديث الواردة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة، وقال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم ذنبه، فهذا يدل على الجواز، وهو مذهب الحنابلة والشافعية، وبوب عليه البخاري رحمه الله بابا قال باب من قال رمضان، ثم أورد هذه الأدلة. وأما الدليل على قوله يجب صوم برؤية هلاله، أولا قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وشهود الشهر بثبوت دخوله، وقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، وهذا محل إجماع بين العلماء أنه يثبت بالرؤية يثبت بالرؤية. ثم قال المصنف فإن لم يرى مع صحو ليلة 30 أصبحوا مفطرين. أما أن يصبحوا مفطرين فهذا محل إجماع، هذا محل إجماع، إذا ليلة 30 من شعبان يوم غد احتمال أنه 30 من شعبان واحتمال أنه 1 من رمضان، لأن الشهر قد يكون ناقصا 29 وقد يكون تاما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا، فعد عشرا ثم قال وهكذا وهكذا وهكذا، وخنس في الثالثة بإصبعه الإبهام، فدل على أنه قد يكون 30 وقد يكون 29، وهذا بإجماع هذا الأشهر الهلالية. ويقول ابن مسعود لما صمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 29 أو 29 أكثر مما صمت معه 30، يعني الأشهر التي صاموها كانت الأكثر أنها ناقصة. وهي مع نقصها الشهر إذا نقص شهر رمضان لا ينقص أجره، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان، شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. والصحيح من أقوال العلماء ما حكاه البخاري عن إسحاق بن راهوية أنه قال لا ينقص أجرهما وإن نقصا في العدد، وإن نقصا في العدد. وإن كان حكى قولا آخر ورجحه، وهو أنه قول الإمام أحمد أنه لا ينقصان سويا، فإن كان رمضان ناقصا فذو الحجة لا يكون ناقصا، وهذا والأول أرجح والله أعلم. المهم إنه يقول فإن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين، أصبحوا مفطرين وجوبا في قول جمهور العلماء، لأن هذا يوم الشك، يوم الثلاثين من شعبان مشكوك فيه، مشكوك فيه هل هو من رمضان أم لا، لأن الناس يتراءون الهلال فلا يرونه، فلا يرونه، واحتمال أنه غبي عليهم أو أخطأوه، واحتمال أنه لم يدخل الشهر، احتمال أنه لم يدخل الشهر، فهو يوم الشك. ويوم الشك منهي عن صيامه، منهي عن صيامه في حديث عمار بن ياسر الذي قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وعلقه البخاري جازما وحديث صحيح. وقال لا تقدم صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، يعني إن كان يصومه على غير سبيل الاحتياط وعلى العادة التي اعتادها أنه يصوم يوما فيصادف قبل رمضان بيوم أو يومين، كانت له عادة أن يصوم آخر كل شهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا، قال لا كما في صحيح البخاري ومسلم، قال إذا أفطرت فصم، كان له عادة أنه يصوم في آخر كل شهر، فلما جاء شعبان لم يصمه. لماذا؟ لأجل الحديث لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، فنبه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقضي هذا اليوم، يقضيه استحبابا. الشاهد هو أنه لا يجوز تقدم رمضان بيوم ولا يومين مع الصحو باتفاق، مع الصحو ليلة الثلاثين وهو يوم الثلاثين من شعبان بالاتفاق. والجمهور على أنه يحرم لأنه صوم يوم الشك، والحنابلة يقولون يكره لأن صوم يوم الشك عندهم يكره كراهة لا تحريما، يكره كراهة لا تحريما. لكن الظاهر أن صوم يوم الشك يحرم. ويوم الشك في المذهب هو غير يوم الغيم، هو غير يوم الغيم، يوم الغيم هو يوم الثلاثين من شعبان إذا كان ليلته هناك ما يمنع من الرؤية من قتر أو غيم أو جبال شاهقة أو نحو ذلك، ظلمة شديدة كما نبه عليها بسبب جبال شاهقة أو عمارات عالية، قالوا أنه احتمال أنه ظهر الهلال لكن لم نره، فيعتبرون هذا يوم، ها، يوم الغيم، فهو عندهم غير يوم الشك، لذلك يقولون يكره صوم يوم الشك ويجب صوم يوم الغيم. والجمهور عندهم الجميع ممنوع، الجميع عندهم يوم شك ويحرمونه، والجميع عندهم داخل في قوله صلى الله عليه وسلم من صام يوم الشك أو صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. وسببه سبب إيراد هذا الحديث عند عن عمار كما في حديث صلة أنه كان قال كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه فقربت له شاة مصلية، يعني مصلية على النار مشوية شوي، فقال تقدموا فأكلوا، فتنحى رجل من القوم فقال كل يا فلان، قال إني صائم، فقال سمع من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. المهم إنه إذا حال دونه غيم أو قتر فيقول المصنف فظاهر المذهب يجب صومه. عبر بهذا التعبير ظاهر المذهب اتباعا لصاحب الأصل المقنع، لأن هذا الزاد زاد المستقنع اختصار المقنع لابن قدامة. ابن قدامة قال يجب صومه في ظاهر المذهب، لماذا؟ لأنه ليس فيه نص عن الإمام أحمد، ليس فيه نص عن الإمام أحمد أنه يجب صومه. الذي عن الإمام أحمد أنه يباح صومه أو يستحب، لم يقل بالوجوب، لم يقل بالوجوب. وهم استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن غم عليكم فاقدروا له. راوي الحديث ابن عمر، الحديث هذا في الصحيحين، الصوم صوم إنما الشهر تسعة، إنما الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال فإن غم عليكم فاقدروا له. هذه رواية إنما الشهر 29 يعني يقينا، وما زاد 30 فهو محل احتمال، قد يكون الشهر 30 وقد يكون 29، واضح؟ قوله إنما الشهر 29 ليلة يعني هذا بمعنى أن يقين هو 29 لكن قد يزيد ليلة فيكون 30، وهذا غالب يحصل، واضح يا أخوان؟ لا يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الشهر 29 لا يمكن إلا 29 دائما، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه عليه قال فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، في رواية البخاري فأكملوا عدة شعبان 30، وفي الصحيحين فأكملوا العدة 30، دل على أنه يصير 30. لكن هنا الحنابلة استنبطوا من قوله إنما الشهر 29 أي يقينا، فإن غم عليكم فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال فإن غم عليكم فاقدروا له. قالوا فاقدروا له أي ضيقوا، لأن كلمة قدر تأتي بمعنى قدر من التقدير، وتأتي بمعنى قدر من القدر من القدر والتضييق، كما في قوله ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتى، من ضيق عليه رزقه، وقوله فظن أن لن نقدر عليه، أن لن نضيق عليه، واضح؟ فقالوا سياق اللفظة يدل على أن المطلوب هو التضييق، إذا كان الأصل أنه 29 أو ليقيننا 29 وشككنا هل تم أم لم نتم فلنجعله 29 ولنضيق، هذا الذي حمله. زاده بيانا في رواية عند أبي داود وأحمد بسند صحيح، بسند الشيخين، عن نافع عن ابن عمر أنه قال، يقول عن ابن عمر لما روى هذا الحديث قال نافع وكان ابن عمر إذا مضى من الشهر 29 يوما يبعث من ينظر له الهلال، إذا تم هذا ينظر له الهلال ليلة 30 من شعبان. فإن رأى ذا فذاك، أو فإن رؤي الهلال فذاك، فإن رأى الرجل الهلال فذاك، تم. إذا رأى الهلال رمضان دخل رمضان، صوم لرؤيته. وإن لم يرى، قال وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قطر أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قطر أصبح صائما. فابن عمر رضي الله عنه يفصل كما هو تفصيل الحنابلة، إذا تم الشهر، تم 29 من الشهر، بعث من ينظر له الهلال، فإن رأى الهلال تم الشهر ودخل الشهر الجديد رمضان وأصبح صائما للرؤية، وإن لم يروا الهلال لا يخلو الحال من حالتين. الحالة الأولى أن يكون الجو صحوا ولم يرى الهلال، إذن هو يوم 30، غدا 30 من شعبان، يقول فإن لم يرى الهلال أصبح مفطرا، مثل ما قال المصنف فإن لم يرى مع صحو ليلة 30 أصبحوا مفطرين. ابن عمر هذا رأيه. وإن حال دون منظره سحاب أو قطر ماذا يصنع ابن عمر؟ أصبح صائمان، لأن عنده هذا ليس هو يوم الشك. وهذا العمل من ابن عمر هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاحتياط والاستحباب؟ الظاهر الثاني، وهو قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة وعائشة وأسماء ومعاذ بن جبل وابن عمر كما ترون، هؤلاء يقولون إذا كان دون منظره، حال دون منظره سحاب أو قطر، أصبحنا صائمين. وذلك يقول علي وأبو هريرة لئن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. هو هذا ليس على يوم الصحو بل على يوم الغيم. لكن هل في كلام هؤلاء الإيجاب؟ يقول ابن تيمية لا، إنما يفعلونه احتياطا، والاحتياط لا يكون واجبا، فإنما هو على سبيل الاستحباب، لأنه من الورع ولا يجب الشيء إلا بيقين. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله لا يجب صومه قبل رؤية هلاله أو إكمال شعبان 30، لا يجب إلا بالرؤية أو بالإكمال. وهذا مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه، هذا كلام ابن تيمية، يقول هذا مذهب أحمد المنصوص الصريح، لأن الإمام أحمد نص على الرؤية ونص على إكمال 30 وسكت عن الغيم، إنما كان أحمد يفعله صوما، يصوم كما يصوم ابن عمر فعل، والفعل يدخل فيه الاحتياط ولا يدل على الوجوب. ثم قال ابن تيمية ولا أصل للوجوب في كلام الإمام أحمد ولا في كلام أحد من الصحابة، لأن بعض الحنابلة لما صنف كتابا صنفوا فيها الكتب كما يقول ابن صاحب الإنصاف المرداوي، أبو يعلى صنف فيه كتابا، وابن الجوزي صنف فيه كتابا، وابن عبد الهادي بن المبرد صنف فيه كتابا، سموه درء الضيم في صوم يوم الغيم. ولكن هذا، وحتى في كتبهم الشروح إذا ذكروا الوجوب يقولون وهو قول عمر وابنه وأبي هريرة وعلي وعائشة إلى آخره، يقول ابن تيمية لا، هؤلاء ما قالوا بالوجوب، إنما قالوا فعلوه احتياطا، والاحتياط لا يدل على الوجوب. وصاحب الفروع ابن مفلح رحمه الله وهو أعلم الناس أو من أعلم الناس بمذهب الإمام أحمد، وحتى صنف كتابه الفروع الذي يسمى مكنسة المذهب، ما ترك شيئا في المذهب قولا إلا وجمعه في هذا الكتاب. لما أتى عند هذه المسألة رد حجج الأصحاب الذين قالوا بالوجوب، وقال رحمه الله قولة صريحة، قال: ولم أجد عن أحمد قولا صريحا بالوجوب ولا أمر به فلا يتوجه إضافته إليه. أن نضيف الوجوب إلى لأحمد نقول أحمد يقول بالوجوب، يقول هذا لا يتوجه. ولذلك عبر المصنف بعبارة فظاهر المذهب، ما قال نص الإمام أحمد أو سكت حتى نفهم أنه نظن أنه من نصه، قال ظاهر المذهب، يعني المذهب الذي مشى عليه الأصحاب. لأن المذهب، المذاهب الآن أصبحت هي مدارس في الحقيقة، كثير منها إنما هي أو بعضها تخريجات من أئمة هذا المذهب وأضافوه إلى المذهب. ليس بالضرورة أن يكون منصوص الإمام صاحب المذهب، ليس بالضرورة، قد يكون من اجتهادات بعض الأصحاب، أو والغالب أنه يخرج على أقواله أو على قواعده، على أقواله أو قواعده، لأن من المسائل من لم ينص عليها وإنما ألحقت به، لأن لابد من المذهب أن يكون له قول في هذه المسألة، لابد. هذا بالنسبة إلى، هناك صورة رابعة أجمع العلماء على تركها، وهي قضية الحساب، هل يثبت بالحساب؟ هنا الرؤية بالنص والإجماع، وإكمال العدة بالنص والإجماع، صوم يوم الغيم مذهب الحنابلة، ها؟ لكن الحساب الفلكي، الحساب الفلكي، وفرقوا بين الحساب الفلكي والرؤية بالأجهزة والمناظير المقربة. المناظير المقربة هي رؤية، هي مثل النظارات هذه اللي يلبسها الناس، تقرب الصورة، لكن المقصود الحساب الفلكي الذي يحسبونه ويقولون، يعطونك تواريخ السنوات الماضية، متى يدخل فيها الشهر ومتى لا يدخل، ومتى يكون الكسوف ومتى يكون الخسوف. هذه الحسابات الفلكية هي مبنية على علم ظني مستطاع، ليس من علم الغيب، هي حسابات، لأنها تكون على جريان الشمس والقمر، فهذه لا يظن شخص أنها من الغيب، إنما هي حسابات. هذه الحساب هل هو معتبر شرعا؟ أجمع العلماء على عدم اعتباره شرعا، ودل عليه الدليل، دل عليه الدليل. أما الدليل من القرآن فقوله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأما بالحديث فقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، ووقت الصوم بالرؤية، قال لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هل ذكر الحساب؟ لا، بل نفى صلى الله عليه وسلم بقوله كما في الصحيحين: نحن إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، لا نكتب ولا نحسب، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم قال: وهكذا 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 30 و29. فذكرها في الأشهر، ذكر الحساب في النفي لما قال لا نحسب. فهذه المعنى أن مدام أنها أمة أمية لا تكتب ولا تحسب، فلا يعول على الحساب في معرفة الشهر، الحساب الفلكي ألغي شرعا، وإن كان يمكن، وإن كان ممكنا فهو ملغى شرعا. واضح يا أخوان؟ هذه لابد تعرفوها وتفقهوها، أن هناك من الأشياء ما يلغى شرعا لا اعتبار له، وإن كان موجودا حقيقة. وهناك لها أمثلة، خذ في الطهارة مثلا: من به سلس البول والمستحاضة، المستحاضة ألا يخرج منها الدم الذي ينقض الوضوء؟ ها؟ ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمرها أن تتوضأ لكل صلاة وأن تصلي وإن كان يخرج منها الدم. فألغي خروج هذا الدم، ألغي حكما وإن كان موجودا للعذر. وهكذا المهم أنه الحساب بإجماع العلماء. حصل هناك خلاف متأخر في القرن الرابع، هناك من قال به ولكنه غير معتبر، والخلاف إذا جاء بعد الإجماع لا عبرة به. وما ينادون الآن بالحساب، وإذا جاء قرب رمضان كثر الكلام والكتابة في الصحف وأنه لا يثبت الشهر أو يكون في كذا، هذا كله لغو لا حقيقة له. وحكى شيخ الإسلام تيمية الإجماع، وحكى جماعة من العلم، فهو مخالف وخلاف النص. فهي زوبعات يعيدونها كل سنة، بل يقولون لو حكوا، يقول العلماء لو حكوا أنه الحسابون قالوا أنه لا يمكن أن يرى، لا يعول على كلامهم. والآن المشكلة التي يثيرونها في الحساب، إذا يقولون لا يمكن يرى، فيجعلون يقول حتى لو رؤي بالعين فهو غلط. لماذا؟ قالوا لأنه لا يمكن أن يولد إلا في الساعة كذا وكذا، وهذه الساعة متأخرة من الليل. هذا غير صحيح، هذا حساب ظني. وكيف نجعل الظني الذي كما يقول شيخ الإسلام تيمية، يقول الحسابون يختلفون في ذلك، فكيف يدل على أنهم لا يبنونه على يقين، إنما هو على ظنون. فكيف نترك اليقيني الذي مبني على الرؤية، يراه رجل عدل ويشهدون أنهم رأوا الهلال، هذا هو الهلال. وكم من سنة قرروا أنه لا يمكن رؤيته، لا يمكن، ويجزمون، ثم يشهد الشهود الكثيرون من الثقات المجربون المعروفون أنهم رأوا. فماذا نصنع؟ نترك قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وقوله لا نحسب، ونذهب إلى قول الحسابين الملغي المظنون مبني على الظن، ونترك المبني على اليقين؟ هذا كله من الباطل، لكن زين لهم هذا، أو لا زين لهم الغرور الذي يحصل لهم، فيقومون ويشوشون على الناس، وهو غير صحيح. لبعض الناس يشبه بشبهة ويقول كيف أنتم تعملون بالساعات بالتوقيت الصلوات، تفطرون على التوقيت وتصومون على التوقيت، تمسكون عليه تصلون عليه، والصلاة أهم من الصيام، ما هو مبني على التوقيت الذي بني على الحساب الفلكي؟ ترى هذا التوقيت موجود، ترى مبني على الحساب الفلكي، ما يرون الشمس لما تطلع ولا لما تغرب ولا الفجر لما يطلع ولا الزوال، ولا ينظرون إلى الزوال. يقول أنتم تعملون به وتتفقون عليه وتلغون الصيام، وهي كلها حساب فلكي. نقول ليس هذا بالهوى، إنما بالشرع. وهذه المسألة نبه عليها القرافي في رحمة الله عليه في كتاب الذخيرة وفي كتابه الفروق في القواعد. ولأن قال لأن نلغيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته، فعلقه بالرؤية وألغى الحساب فقال لا نحسب. أما معرفة الحساب في الصلوات، فالله قال أقم الصلاة لدلوك الشمس، ما قال لرؤية دلوك الشمس، واضح يا أخوان؟ ما قال لرؤية دلوك الشمس، وقال في الغروب، قال في دخول الله، قال ثم أتم الصيام إلى الليل، ما قال إلى رؤية غروب
الشمس.
حتى نقول والله أنتم تعتمدون عليه في الشهر بالرؤية والإفطار بحساب، نقول الله قال إلى الليل، والليل يثبت بالرؤية ويثبت بالحساب والحمد لله. هو هذا الفرق بينهم. نعم. ثم يقول المصنف، بدأ الآن المصنف في مسألة متفرعة على هذه المسألة، قال وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة. هنا مسألة، صورة المسألة حتى تعرفوها، لو أننا الآن نحن في آخر شعبان، في اليوم 30 من شعبان، ما هو يوم شك هذا؟ أليس بيوم شك؟ 30 من شعبان؟ 30 شعبان شك ولا يقين أنه من شعبان؟ إذا كان يوم غيم مثلا، أو يوم رأيناه ليلتها فلم يرى، فهو يوم شك لا يجوز صومه، واضح؟ طيب، فلما جاء في النهار وإذا أتونا أناس قالوا رأينا الهلال، هذا حديدين البصر، وجاءوا بمناظير دقيقة ونرأوه وإذا به يرون الهلال. هذا الهلال الآن هل هو يعتبر لليلة المقبلة أو لليلة الماضية؟ إذا كان لليلة الماضية، الليلة الماضية أين يومها؟ الليلة يومها يتبعها، نقول الليلة المقبلة يومها بعدها، إذا قلنا الليلة الماضية يومها هذا. فإذا كنا في 30 شعبان ورأيناه، إذا قلنا هو لليلة الماضية، إذن اليوم رمضان، رأيناه نهارا ومفطرين يوم 30 فرأيناه، فهل نقول لليلة الماضية حتى يكون اليوم هو يومها فيكون اليوم واحد رمضان؟ ماذا يقول المصنف؟ وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة، لا يعتبر اليوم، لأن اليوم تبع لليلة الماضية، فإذا رأيناه فهو ليلة المقبلة، فلا نعتبر اليوم تبع الماضي، بل نقول الحمد لله هذا اليوم هو من اليوم من الشهر الماضي. واضح هذا يا إخوان؟ طيب، ما دليل هذه المسألة؟ هذا أولا هو قول الأئمة الأربعة وأكثر العلماء، ودليلها حديث عمر، فروى الدارقطني عن أبي وائل قال جاءنا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيه إن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى تمسوا، يعني لو كانوا في آخر رمضان، أو يشهد رجلان مسلمان أنهما رأياه بالأمس عشية، يعني لو كان في آخر رمضان، لأن الإشكال يكون لو كان في آخر رمضان رأوه نهارا، يكون هذا اليوم يوم العيد واحد شوال، أو يكون هذه للمستقبلة لليلة المقبلة. أنتم متصورين الصورة ولا ما أنتم متصورينها؟ المهم الصورة يقولها يا أخوان، أنتم جايين لأجل التعلم، تصورينها كلكم؟ طيب، ترى مو بعيب الواحد ما يتصور مسألة ومسألتين وثلاث. الإمام أحمد يقول مكثت في باب الحيض 9 سنين، من منكم مكث في باب الحيض يدرس 9 أيام، يدرس كتاب الحيض 9 أيام؟ أحد منكم، أتحدى واحد منكم الآن يقول جلست في باب الحيض أدرس 9 أيام وأقرأ أحاديثه وأقرأ الآثار وأقرأ النصوص وأقرأ، ولا 9 ساعات، الإمام أحمد 9 سنين يدرس. قال حتى فهمته، ما قال حتى حذقته. لماذا؟ لأن هذا العلم ما صاروا أئمة بيوم ويومين. فلا تستغرب أنك تمر عليك مسألة ما تفهمها، ما تتصورها، أو يكون كلام المصنف موهم لمسألة أخرى. أنا أدري وش يوهم عندكم الآن، كلام المصنف يوهم في أذهان كثير من الناس أنه قال وإذا رؤيا وإن رؤيا نهارا فهو لليلة المقبلة، يعني كيف نراه نهارا ونثبت الشهر المقبل، نثبت أن الشهر دخل؟ لا، هذه ليست قضية المصنف. قضية المصنف أننا اليوم هذا تبع الماضي، ليس هو تبع الشهر الجديد فقط، بدليل قول عمر، لأننا كيف نثبت أنه للشهر إذا رأينا الهلال، حتى تكون عندكم تصور كيف نثبت الهلال أنه دخل إذا رأينا الهلال غاب بعد الشمس بلحظة، ما يغيب قبلها، لكن لو رأيناه نهارا ثم لما جاء الغروب غاب قبل الشمس، هذا غير معتبر، هذا غير معتبر، غير معتبر بدخول الشهر الجديد، فهو لليلة الماضية ببقية الشهر ولا عبرة به، لا يعتبر إلا إذا رؤي غيابه بعد غياب الشمس، لكن لما اختفى رأيناه نهارا في آخر الشهر واختفى ما رأيناه، هنا يقول لليلة المقبلة، لكن إذا رأي نهارا ثم غاب قبلها فهو ملغي. تصورتم هذه الصورة؟ طيب، كذلك عثمان رضي الله عنه كان في آخر رمضان، فجاء رجال وقالوا نهارا إن رأينا الهلال نهارا، فلما قالوا له ذلك لم يفطر، قال إني لا أفطر حتى تغرب الشمس، فلم يفطر. لماذا؟ لأنه اعتبر أن هذا الشهر الذي الهلال الذي رؤي فهو الليلة المقبلة، يعني هذا اليوم تبع الليلة الماضية، هذا اليوم تبع الليلة الماضية، وكذلك قول ابن مسعود وابن عمر وقول الأئمة الأربعة. ثم قال المصنف في مسألة الثبوت، قال وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. هذه مسألة، إذا ثبت الشهر في بلد، إذا ثبت الشهر بالرؤية في بلد، المصنف نص قال رآه، ما قال ثبت عندهم بالغيم أو ثبت عندهم بالعدد، لا، قال إذا رآه أهل بلد ثبت، لزم الناس كلهم، كل المسلمين الذين على الكرة الأرضية يجب عليهم أن يصوموا، لأن الهلال ثبت بالرؤية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته، خطاب لمن؟ للأمة كافة، وهذا قد رؤي، والله عز وجل يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهنا شهد الشهر، هذا مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور. والقول الثاني أن العبرة باختلاف المطالع، يعني مطالع الأهلة تختلف باختلاف خطوط الطول والعرض، فالبلدان التي مطالعها واحدة هلالها واحد، هذا قول الشافعية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو ينسب إلى المالكية، خاصة عند تباعد البلدان كما قال ابن عبد البر، قال فأهل خراسان وأهل الأندلس مسافات بعيدة لا يكون بينهما يعني توافق في الرؤية. وهذه المسألة بحثت كثيرا في مجالس كبار العلماء، ولأن الخلاف قديم من زمن الصحابة لم يفصلوا فيه بشيء لتعارض الاجتهادات، ولذلك قالوا إنه يبقى أهل كل بلد على رؤيتهم لئلا يكون في البلد الواحد اختلاف وشقاق، اختلاف وشقاق، فعند ذلك المسألة تكون سهلة، إذا كان البلد أهل البلد يعملون بالرؤية فيعملون بالرؤية، أما إذا كانوا يعملون بالحساب، أن يبتلى بعض المسلمين أن يكون في بلد يعملون بالحساب الفلكي، الحساب الفلكي ملغى شرعا، فماذا يصنع؟ نقول له في هذه الحالة يصوم مع أهل البلد الذين يرونه بالرؤية، يثبت عندهم بالرؤية. ثم قال المصنف: ويصام برؤية عدل ولو أنثى. هنا من الذي يقبل قوله؟ وهل يكفي فيه عدل واحد أو لا بد من عدلين يشهدان؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء. الشهور بقية الشهور اتفق العلماء إلا ما يحكى شذوذا عن الظاهرية بقية وأبي ثور أن بقية الشهور لا تثبت إلا برؤية عدلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا. والشهور لا تثبت إلا رؤية إلا بشهادة عدلين يقينا، لأن العدل الواحد قد يخطئ، ولأن غير العدول قد يكذبون. لكن هنا رمضان لما كان الصوم له احتياط، العبادة لا احتياط، قبل قول الواحد العدل، والعدل المقصود به العدل الظاهر والباطن، يعني عرفنا هذا الرجل وسبرناه أنه رجل صالح لا يكذب، نعرفه في ظاهره وباطنه، باطنه يعني ممارسته ومخالطته أنه ليس بكذاب ولا بصاحب كبائر وخوارم للمروءة تمنع قبول خبره. ما رأيكم بصاحب الغيبة؟ الغيبة ما حكمها؟ كبيرة من الكبائر، فصاحب الغيبة ليس بعدل لأنه مداوم على النميمة، كذلك الكذب، كذلك الفسوق، المعاصي من وغير العدل هو من صاحب الكبيرة الذي لم يتب منها أو المداوم على صغيرة، مداوم على صغيرة هذا ليس بعدل، لا يقبل خبره. وصاحب الكبيرة الذي لم يتب منها ولو مرة واحدة لكنه ما تاب منها ليس بعدل، فاسق. وكذا من يتعاطى أسباب خوارم المروءة، مهرج، ممثل، الذي يتمسخر ليضحك الناس، الذي يفعل ما تخرم به المروءة في المجتمع، في عرف المجتمع، فهذا لا يقبل، تقبل شهادته. فالمصنف يقول: ويصام برؤية عدل ولو أنثى. ولو أنثى إذا إشارت لو، هذه إلى خلاف، لأنه في المذهب هل الأنثى يقبل خبرها؟ الظاهر أنه يقبل خبرها. لماذا؟ لأن رؤية الهلال عند العلماء من باب الخبر لا من باب الرواية، من باب الرواية لا من باب الشهادة، لأن باب الشهادة لا بد من العدالة والعدد المعتبر، العدد المعتبر والذكورية، إلا فيما خص في باب المال فقبل فيه خبر المرأة، المرأتين مع الرجل، وفيما يخص النساء قبل فيه خبر النساء، شهادة النساء بشرط العدالة. أما هنا فصوم رمضان، أما باب الرواية، باب الرواية والخبر فمقبول رواية النساء العدلات، وهذا ما ترونه في كتب أهل الحديث يقبلون رواية النساء، كثير من التابعيات، دعك من الصحابيات، الصحابيات معدلات، لكن التابعيات فإذا كانت معروفة ولو كانت واحدة، معروفة بالعدالة والضبط ولو كانت واحدة قبيل خبرها. فرمضان، ثبوت رمضان هل هو من قبيل الشهادة أو من قبيل الخبر؟ قالوا من قبيل الخبر، تخبر أنها رأت الهلال فنقبل خبرها، ولا يشترط لفظ الشهادة في المذهب، ما تقول أشهد لأنها تخبر، فإذا قلنا باب الشهادة نشترط أن تقول تشهد، أما في باب الخبر فنقول تقول رأيت الهلال. ولا يشترط أن يكون عند حاكم عند قاضي، لأنه باب الخبر. رؤية عدل، ما قال بشهادة عدل، تلاحظون المصنف قال برؤية عدل، هذا هو المذهب. ودليله حديث ابن عمر قال: ترى الناس الهلال فرأيته وأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيام، هذا خبر واحد، هذا في السنن وحديث إسناد صحيح. وحديث ابن عباس في الأعرابي الذي جاء حديث سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشهد أنه رأى الهلال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: وتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم. فقال: يا بلال، أذن بالناس فليصوموا غدا. قد يقول قائل: كيف يعرف أنه ما هو بكذاب؟ الآن أسلم ولا يعرف هل هو عدل أم غير عدل، ها؟ ما هو وارد السؤال هذا؟ وارد، ها؟ هذا صحابي، هذا صحابي لما ثبت إسلامه ثبتت عدالته، أنت واضح هذه؟ لكن لو غير الصحابي لا، نقف نقول أثبت، وين المزكي الذي يزكيه، ها؟ وهذا من أدلة العلماء على عدالة الصحابة الذين قالوا أن الصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول. فهذا الرجل لما ثبت إسلامه ثبتت عدالته، هذا تعديل الله له، تعديل النبي صلى الله عليه وسلم له. نعم، فنقف عند هذه المسألة لأنه ظهر حل الأذان، لأن بقي مسائل تتفرع على هذه المسألة فنقف عندها، والمسائل التي تأتي تتفرع على هذه المسألة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.